فلا يمنع نفسه. منتصف النهار في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يكشف عن معاهدة كبرى جديدة بين طهران وموسكو هي في مراحلها الأخيرة. إصابة مستوطن جراء عملية إطلاق نار جنوب الخليل، والاحتلال يعتقل 23 طالبا جامعيا في رام الله. والرئيس التونسي يصدر قانونا انتخابيا جديدا لتصويت الناخبين بموجبه لأفراد وليس لقوائم كما في الانتخابات السابقة. هذا خالد عبد الله يحييكم ويقدم لكم الآن تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران تعمل على تحييد تأثير الحظر الأمريكي ضد روسيا وإيران، لافتا إلى أن العمل لا زال في مراحله الأخيرة بشأن معاهدة كبرى جديدة بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء رئيسي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند في أوزبكستان، والتي شهدت توقيع وثيقة عضوية إيران الكاملة في هذه المنظمة الدولية الكبيرة. بدوره أشار بوتين إلى العمل على اتفاقية تعاون جديدة بين روسيا وإيران والتي أكد أنها في مراحلها الأخيرة، وقال إن وفدا من 80 من كبريات الشركات الروسية سيزور إيران الأسبوع المقبل. وبشأن خطوة إيران الجديدة نحو العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، نستمع لهذا التقرير.
خطوة جديدة لإيران نحو عضوية دائمة في منظمة شنغهاي للتعاون بعد توقيع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مذكرة تعهدات العضوية الدائمة في المنظمة. أمير عبد اللهيان قال إنه والأمين العام لمنظمة شنغهاي وقعا مذكرة التعهدات في مدينة سمرقند الأوزبكية، معتبرا أن إيران بذلك دخلت مرحلة جديدة من مختلف أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد استعداد بلاده للتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة في مختلف المجالات، مشددا على الطاقات الكبيرة التي تتمتع بها بلاده في مختلف المجالات. رئيسي الذي التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة 22 للمنظمة أكد على امتلاك طهران وموسكو إمكانية تجاوز إجراءات الحظر والتهديدات الأمريكية، وشدد على أن البلدين سيعملان على إبطال مفعول الحظر الأمريكي.
العلاقة بين الدول الخاضعة للحظر الأمريكي مثل إيران وروسيا أو أي دولة أخرى قادرة على تخطي الكثير من المشاكل وجعلها أقوى يوما بعد يوم. الأمريكيون يعتقدون أنهم قادرون على وقف تقدم أي بلد يفرضون عليه الحظر، اعتقادهم هذا خاطئ.
الرئيس بوتين أشاد بدوره بالعلاقات بين البلدين، معتبرا أن التعاون الثنائي يتطور بشكل إيجابي، وأكد على أن العمل على اتفاقية تعاون استراتيجي طويل الأمد بين البلدين بات شبه ناجز، معلنا عن إرسال وفد من رجال الأعمال و80 شركة كبرى إلى إيران الأسبوع المقبل للبحث في تطوير العلاقات بين البلدين. العاصمة الأوزبكية تستضيف يومي الخميس والجمعة قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أكبر منظمة إقليمية في العالم بحضور قادة الدول 15 الأعضاء، قمة يبدو أنها ستشكل بداية حقبة جديدة في أنشطة المنظمة، حيث من المتوقع أن تتخذ القمة قرارات هامة في ظل أوضاع إقليمية ودولية مضطربة، أوضاع قد تفرض على المنظمة أخذ دورها في مواجهة التحديات عبر تعاون إقليمي شامل.
أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لينا دوغان أن الإجراءات القسرية وحدية الجانب غير مجدية، داعية دول العالم لرفع جميع إجراءات الحظر. وقال دوغان في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن نظام المراقبة الدولية الشامل يساعد الخبراء على جمع المعلومات والتحقق من نتائج العقوبات، فيما دعا دول العالم إلى حل النزاعات من خلال آليات دولية وأخلاقية. بدورهم أعلن المشاركون في الاجتماع أن العقوبات تتعارض مع القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان، وغالبا ما تؤدي إلى حدوث كوارث إنسانية. أصيب مستوطن جراء عملية إطلاق نار في مستوطنة الكرمل جنوب الخليل بعد أن تمكن مقاومون فلسطينيون من التسلل للمستوطنة، حيث عزز جيش الاحتلال انتشار قواته بحثا عن منفذ العملية الذي انسحب بسلام. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 23 طالبا جامعيا أثناء تخييمهم في منطقة الزرقاء شمال غرب رام الله، كما اندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية عبود، واشتعلت النيران في جيب عسكري صهيوني. من جهة أخرى أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي وعدة مساجد أخرى لإحياء فعالية فجر الشهداء. أعلنت الجريدة الرسمية في تونس أن الرئيس قيس سعيد أصدر قانونا انتخابيا جديدا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر، والذي سيصوت الناخبون بموجبه لأفراد وليس لقوائم. وأصدر سعيد في وقت سابق أمرا بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية في تونس، لافتا إلى أنه تم وضع مشروع مرسوم سيتم التداول فيه بشأن الانتخابات. وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور، مضيفا أنه لا إقصاء لأي طرف في الانتخابات التشريعية المقبلة إن توافقت فيه الشروط التي ينص عليها القانون الانتخابي. قالت القوات المسلحة السودانية في بيان أنها تعمل على تحسين أدائها وتأمين الفترة الانتقالية دون تدخل أو أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي. جاء ذلك ردا على قوى الحرية والتغيير المعارضة التي حذرت في بيان لها من استقطاب حاد بين قوات المسلحة السودانية، الأمر الذي وصفته بالخطير وسيقود البلاد إلى حرب أهلية طاحنة. اتهمت سلطات طالبان الولايات المتحدة بسلب الأصول الأفغانية بعدما كشفت واشنطن عن خطط لتأسيس صندوق في سويسرا لإدارة 3,500,000,000 دولار من احتياطات أفغانستان الوطنية المصادرة. وقال الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن الولايات المتحدة سلبت أصول الشعب الأفغاني مطالبا بالإفراج عن الأموال من دون أي شروط، ولن يقدم الصندوق الأفغاني الجديد ومقره جنيف مساعدات إنسانية، لكنه ستولى مهام المصرف المركزي الأساسية كدفع متأخرات أفغانستان الدولية المستحقة وثمن وارداتها المرتبطة بالكهرباء، إلى جانب أساسيات أخرى مثل طباعة العملة الوطنية. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تحتفظ بحق الرد بالشكل المناسب إذا قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى. وأضافت زاخاروفا أن هذه الخطوة الأمريكية ستكون تجاوزا للخط الأحمر وستجعلها طرفا مباشرا في الصراع، وفي هذه الحالة تحتفظ روسيا بحق الدفاع عن أراضيها بكل الوسائل المتاحة وكما تراه مناسبا. بدوري قال جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن بعض الأوروبيين يميلون للتوقف عن مساعدة أوكرانيا من أجل إنهاء الصراع لأنهم لا يستطيعون تحمل عواقبه وارتفاع الأسعار. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يكشف عن معاناة كبرى جديدة بين طهران وموسكو هي في مراحلها الأخيرة. إصابة مستوطن جراء عملية إطلاق نار جنوب الخليل والاحتلال يعتقل 23 طالبا جامعيا في رام الله. الرئيس التونسي يصدر قانونا انتخابيا جديدا لتصويت الناخبين بموجبه لأفراد وليس لقوائم كما في الانتخابات السابقة. إلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حدث وحوار، ونتناول فيه موضوع التهديدات الإسرائيلية ضد إيران على خلفية المفاوضات النووية. تابعونا. مستمعي الأفاضل، زعم رئيس الموساد أنه حتى لو تم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي فإن إيران لن تكون في مأمن من أنشطة الموساد، وحذر ديفيد بارنياع من أن أي هجوم على الكيان الإسرائيلي أو مستوطني من قبل إيران سيتم الرد عليه داخل الأراضي الإيرانية. والسؤال الذي يطرح نفسه أيها الأحبة، هل إسرائيل قادرة على شن عدوان على إيران؟ طبعا أيها الأحبة، التهديد الأخير الذي أطلقه رئيس الموساد ضد إيران إلى جانب البيان الأخير للترويكا الأوروبية والرد الأمريكي الفاتر على مقترحات إيران فيما يخص الاتفاق النووي تشير إلى أن الجانب الغربي لا يزال يأمل من خلال ممارسة الضغط على إيران في خصوص الاتفاق النووي إرغامها على التراجع عن مواقفها المبدئية وحقوقها المشروعة. وهذا يعني أنه رغم استعراض الجانب الغربي لعضلاته في مواجهة إيران، لأن أمريكا والدول الأوروبية لا تزال لا تريد تضييع فرصة التوصل لاتفاق بسهولة. بمعنى آخر، أن تفويت الفرصة وقبل أن يكون بضرر إيران سيضر الجانب الغربي بشكل أكبر. التصريحات الأخيرة لرئيس الموساد إلى جانب موقف جروسي أمس وطلبه من إيران السماح للحصول على مزيد من المعلومات حول أنشطتها النووية تشير إلى أن الكيان الإسرائيلي لم يحقق لحد الآن بشكل كامل ما كان يرجوه من تأثير على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يشار إلى أن الكيان الإسرائيلي بذل ويبذل جهودا حثيثة لحرف الوكالة الدولية عن اكتشاف وإعلان واقع النشاطات النووية لإيران من خلال تقديم معلومات مغلوطة مستقاة من التجسس. وبالطبع كان رد إيران المستمر على أسئلة مزاعم الوكالة في هذا الخصوص وأن المعلومات المزعومة ناتجة عن التجسس لا قيمة لها بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبعا رئيس الموساد وفي خطابه تحدث عن ظروف ما بعد إحياء الاتفاق النووي، وسوف تكون تهديداته إلى ذلك الوقت. يكفي لرئيس الموساد الجديد هذا أن يحصل على فكرة أن حجم القوة الإسرائيلية ويكمل معلوماته في هذا الخصوص ويطالع ملف ما يسمى بحرب السفن وكيف انتهت من وجهة وأحداث أربيل من جهة أخرى. طبعا لو حصل على معلومات حول الحدود الإسرائيلية وما تحيط بها من صواريخ محور المقاومة فلن يحتاج بعد ذلك للحصول على معلومات حول ميزات ومدى طائرة أراش 2 التي تم كشف النقاب عنها برسالة واضحة خلال هذه الأيام. أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج حدث وحوار، ونتحدث عن التهديدات الإسرائيلية ضد إيران على خلفية المفاوضات النووية. ويسعدني الآن أيها الأحبة باسمكم أن أرحب بضيف العزيز الأستاذ ربيع قصن، باحث في شؤون غرب آسيا من لبنان. بداية أستاذ ربيع قصن، السلام عليكم وحييك في لقاء حدث وحوار. أستاذ ربيع تسمعني؟
نعم أسمعك.
أهلا وسهلا
لكم وللمستمعين.
أهلا ومرحبا، شاكر لكم الحضور معنا في هذا اللقاء حدث وحوار. طبعا أستاذ ربيع، نتحدث عن التهديدات الإسرائيلية ضد إيران على خلفية المفاوضات النووية. برأيك بداية، ماذا يعني التهديد الأخير الذي أطلقه رئيس الموساد ضد إيران إلى جانب البيان الأخير للترويكا الأوروبية والرد الأمريكي الفاتر على مقترحات إيران فيما يخص الاتفاق النووي؟ تفضل.
أولا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يعني في مسألة التهديدات الإسرائيلية والأمريكية حتى، هي تهديدات قديمة، ولا شك أن لو كانت أمريكا أو إسرائيل، الكيان الصهيوني طبعا، بمقدورها وباستطاعتها توجيه ضربات حقيقية للجمهورية الإسلامية في إيران لما تأخرت، ولكان وجد المبرر لذلك، ولا حاجة للصراخ على المنابر الدبلوماسية إن كان في أوروبا وإن كان في غير أوروبا. لكن في المحصلة إن هذه التهديدات مهما كانت كميتها ونوعيتها، مهما كان محل الصدور، منشأ هذه التهديدات، هل هي الاستخبارات الصهيونية والأمريكية، أم هي وزارة الدفاع، أم هي وزارة الخارجية، أم هي على لسان شتى المسؤولين السياسيين إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو إن كان في الكيان الصهيوني، ينبغي دراسة الظروف بقابلية تحقق التهديد. يعني بحيث أن لو إسرائيل كانت قادرة على توجيه ضربات معينة ومحددة للجمهورية الإسلامية في إيران، هل هذه الفرضية قابلة للتحقق على أراضي الجمهورية الإسلامية في إيران؟ هل هي قابلة للتحقق في العمق الإيراني؟ هل هي قابلة للتحقق في المحيط والبيئة المحيطة للجمهورية الإسلامية في إيران؟ أم هي قابلة للتحقق على الساحة الدولية البعيدة عن العمق الإيراني؟ كل هذه الظروف ينبغي علينا دراستها. ولا شك أن الكيان الصهيوني وبحقده على الجمهورية الإسلامية في إيران وتناقض وجود هذا الكيان مع وجود الجمهورية الإسلامية في إيران، قد ذهب بعيدا في استهداف بعض الرموز العلمية والسياسية والعسكرية الإيرانية بالتعاون المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولا شك أن شهادة الشهيد سليماني، شهادة بعض علماء الذرة وبعض علماء العلوم التقنية الإيرانية، قد استهدفهم الموساد وقد استهدفتهم الولايات المتحدة الأمريكية، وهي جادة ليست لأنها قادرة، بل لأن هذا المشروع الصهيوني يحمل يعني بكله وكليله البغض للجمهورية الإسلامية في إيران. لذا من هذا المنطلق علينا الذهاب بعيدا في استشراف مدى واقعية وتحقق التهديد الصهيوني الأمريكي.
جميل.
بحيث أننا لن نقول على المنبر إسرائيل وأمريكا غير قادرتين باستهداف الجمهورية الإسلامية في إيران، ينبغي علينا العمل على منع تكون الظروف لأن تكون إسرائيل وأمريكا قادرتا على أن تؤذي الجمهورية الإسلامية في إيران، إن كان في العمق الإيراني أو في خارج المنشأ.
طيب أستاذ ربيع، أقف عند هذه النقطة من خلال ما تفضلتم وهذه المعطيات حول التهديد الذي هدد به برنياع، رغم استعراض الجانب الغربي لعضلاته في مواجهة إيران لأن أمريكا والدول الأوروبية لا تزال لا تريد تضيع فرصة التوصل إلى اتفاق بسهولة. بمعنى آخر، أن توفيت الفرصة وقبل أن يكون بضرر إيران سيضر الجانب الغربي بشكل أكبر. أستاذ غصن، هل تعتقد أن أمريكا والدول الغربية لا تزال لا تريد تضيع هذه الفرصة للتوصل إلى هذا الاتفاق بسهولة برأيك؟
الولايات المتحدة الأمريكية هذه لن توقع اتفاقا نوويا مع الجمهورية الإسلامية هذه. النقيضان لا يجتمعان. هذا الكلام كنت أقوله منذ ولاية الرئيس روحاني منذ العام 2014 عندما قلت على شاشات التلفزة أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما خص حق الجمهورية الإسلامية النووي لا ينبغي أن يكون ضمن إطار الثقة وتبادل الثقة مع هذا الكيان المتغطرس. وبالتالي مسألة قبول الولايات المتحدة الأمريكية بأي اتفاق مع الجمهورية الإسلامية يأتي تحت عنوان هو الإفلاس في مواجهة إيران. وبالتالي مسألة الإفلاس الأمريكي والأوروبي في مواجهة القدرات الإيرانية السياسية والاجتماعية والفكرية والعلمية والعسكرية، هذا الظرف بدأ بالتشكل منذ مدة وهو قابل أن يطغى على سلوك الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا الشيطان الأكبر يبقى ضمن إطار التهديد المعنوي والتهديد المادي المباشر ليس لإيران فحسب بل لكل الشعوب المستضعفة. ومن هذا المنطلق إن المناورة الأمريكية والأوروبية على دبلوماسية طهران والكذب والنفاق اليومي الذي يتضح شيئا فشيئا، ولا شك أن سماحة الإمام القائد قد حذر من هذا النفاق وقد وصف الأوروبيين بأنهم تجار منافقين، ووصف الأمريكيين بأنه لا ثقة للشعب في الجمهورية الإسلامية في إيران في الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل غير قادرة على تنفيذ التهديدات لوحدها منفردة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران لأنها لا تملك العمق الاستراتيجي ولا تملك الكم والنوع العسكري التي تستطيع من خلاله تحقيق أهداف مميتة بالنسبة للاستراتيجية الإيرانية.
طيب أستاذ غصن،
هذا الغرب هذا الغرب توقع منه ليس فقط عدم توقيع اتفاق، توقع منه غدر الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه المنطقة هي ساحتها، ينبغي على القادة في الجمهورية الإسلامية في إيران وهم كذلك أن يدرسوا مدى عمل الولايات المتحدة الأمريكية على تهيئة الظروف أن تكون هذه القوة قادرة على استهداف الجمهورية الإسلامية في إيران والعمل على زراعة المعوقات ودفع الضرر بشكل وقائي وليس بغتة.
طيب من سيتضرر أستاذ غصن من إضاعة فرصة التفاوض النووي، إيران أم الجانب الغربي؟
لعل الجانب الغربي هو متضرر من إضاعة الفرصة في الاتفاق في مخص حق إيران النووي لسببين مهمين. أولا، السبب الأول هو أن الجمهورية الإسلامية تعتبر من الدول القادرة على توفير الطاقة لأوروبا وللولايات المتحدة الأمريكية من منطقة حساسة بالنسبة للاستراتيجية العالمية، وأتكلم هنا عن منطقة الخليج الفارسي، بالإضافة إلى أن إيران قادرة على أن تلعب دورا هاما في التخفيف من وطأة الضغط الروسي على الأوروبيين. لكن إيران لا تريد أن تلعب هذه اللعبة بطعن الظهر لحلفائها. يعني إيران لم تتعود أن تطعن بالذين وقفوا إلى جانبها في مواقف مفترضة ومعينة. وبالتالي على الأوروبيين والأمريكيين أن يعلموا أن أي اتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران، هذا الاتفاق يستثني أي تحرك يضر بالاتحاد الفيدرالي الروسي أو يضر بالصين الشعبية. ولم يكون هذا الاتفاق ذات محصلة في السلة الشاملة على بكل الأحوال على حساب اليمن وعلى حساب سوريا وعلى حساب لبنان وفلسطين والعراق أو شعب البحرين حتى.
طيب
لم تتجه إيران بأن تحمل الاتفاق، هذا الاتفاق الذي استبعد أن يحصل، أن يحمل سلة شاملة، لأن الجمهورية الإسلامية في إيران لا تفاوض عن شعوب هذه المنطقة بل تحارب لأجلهم.
دكتور أستاذ غصن، يعني ماذا نفهم من التصريحات الأخيرة لرئيس الموساد إلى جانب موقف غروسي أمس وطلبه من إيران السماح للحصول على مزيد من المعلومات حول أنشطتها النووية؟ هل يبشر ذلك إلى أن الكيان الإسرائيلي لم يحقق لحد الآن بشكل كامل ما كان يرجوه من تأثير على الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
يعني فليسمحوا لنا الصهاينة في هذه الأيام، الأوروبيين منشغلون بزيادة ساعات التغذية الكهربائية في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية ضاعت أولوياتها في مواجهة روسيا وفي مواجهة الصين، وبالتالي هذا الكيان ضائع في رسم التحديات. اليوم الموساد عندما يتحرك هو يتحرك بالتوازي مع التحركات الاستخباراتية الأمريكية والأوروبية، ولعل أن هناك كلاما بأن الموساد أو الكيان الصهيوني قد تحرك باتجاه موسكو للاستقاء عن معلومة إلى أين وصل العمل في المشروع النووي الإيراني. أنا من الذين يؤمنون حقا وباليقين بأن الجمهورية الإسلامية في إيران لا تسعى إطلاقا لا اليوم ولا أمس ولا حتى غدا في حيازة السلاح النووي، وأنا من المؤمنين حقا بأن مسألة حيازة الأسلحة النووية في إيران هي مسألة تخضع لقوانين عقائدية صعبة، ولا ربما إسرائيل تعرف ذلك وتعلم ذلك، لكن ما تريده إسرائيل في هذا اليوم إبراز المشروع العلمي النووي والتقدم العسكري والسياسي في إيران كمهدد أساسي على الساحة العالمية. هذا ما تفعله تل أبيب. تل أبيب هي تعرف أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، تعلم تماما، وأمريكا تعلم تماما، ولو أنهم لا يعلمون لما وقعوا الاتفاق في العام 2015. وأن كل المجالس العلمية الإيرانية كانت نوعا ما خاضعة لرقابة وكالة الطاقة الذرية الدولية، وكانت كل ما يحصل من صناعة أجهزة الطرد واستبدال أجهزة الطرد ومدى تحقق التقدم في التكرير الغازي لليورانيوم هو معلوم لدى الأوروبيين والأمريكيين، لكن اليوم ما يحاول الإسرائيلي فعله هو جعل إيران كمهدد أساسي للهيمنة الأمريكية وهو كذلك طبعا على الساحة الدولية، وكأن إسرائيل تقول إن لم نستطع إيقاف التقدم العلمي في إيران والتقدم العسكري في إيران اليوم والامتداد المكانة الاستراتيجية والسياسية والفكرية في المنطقة لإيران في الخمسة أعوام إلى عشرة أعوام مقبلة، تعتقد ويعتقدون تماما بأنه لا وجود للكيان الصهيوني في هذه المنطقة، لأن ارتفاع الأسهم، أسهم القوة لدى الجمهورية الإسلامية في إيران هو انتفاء وجود هذا الكيان في المنطقة.
صحيح. طبعا إلى فيينا تعود الأنظار من جديد أستاذ ربيع، ولكن هذه المرة لمواكبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي سيناقش عدة ملفات بينها البرنامج النووي الإيراني. أستاذ ربيع أرجو أن تبقى معي، تذهب بعيدا، سأعود إليك بعد فاصل قصير، نواصل معكم الحوار إن شاء الله. كونوا معنا أيها الأحبة.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعود إليكم أيها الأحبة ولهذا اللقاء من برنامجكم حدث وحوار تحت عنوان التهديدات الإسرائيلية ضد إيران على خلفية المفاوضات النووية. أعود إليك أستاذ ربيع غصن، يعني لماذا تتخوف إسرائيل من الاتفاق النووي مع إيران برأيك؟ أستاذ ربيع موجود؟ طيب، يبدو انقطع الخط. طبعا أعزائي الكرام، على الرغم من أن محور المقاومة هو كيان واحد، ظهر دائما برسالة موحدة وتوجه موحد ضد إسرائيل، إلا أن التطور اليومي للنزاعات داخل الأراضي المحتلة وفي قلب تل أبيب رفع مستوى الصراع هذه الأيام من مستوى المواجهة المباشرة وغير المباشرة لمثال جديد لا يمكن وصفه. طبعا هذا في حين أن تسويق المشاكل الأمنية بهدف استقطاب أصوات الناخبين الأبقين والمذعورين هو السياسة الدائمة للكيان الإسرائيلي خلال العقود الأخيرة وخاصة السنوات والأشهر الأخيرة. رئيس الموساد وعد بالرد بالمثل على إجراءات إيران وأصدقاء الجمهورية الإسلامية داخل إيران. ربما يمكن تأكيد جدية هذه التهديدات وعمقها فقط عندما يعلن الكيان الإسرائيلي رسميا مسؤوليته عن إحدى الهجمات ضد إيران في السنوات الماضية على الأقل. طبعا أعزائي الكرام، الإيرانيون لديهم مثل شهير يقول الكلام الفارغ ليس عليه ضريبة. يمكن تخليص مجموعة تصريحات المتزامنة لرافائيل غروسي ورئيس الموساد في هذه الجملة: يجب على إيران أن تتيح للوكالة الدولية المزيد من حرية الوصول لأنشطتها النووية حتى تتمكن من طرح المزيد من الذرائع الجديدة، وبالطبع بعد تلبية هذه الظروف ستبقى عصا تهديد إسرائيل بالنيابة عن أمريكا فوق رأس إيران. من الواضح أن تحقيق كلا الافتراضين مستحيل بسبب سلوك الإيرانيين. ربما المسؤولين الإيرانيين الإسرائيليين ذوي الخبرة يدركون أفضل من أي شخص آخر مدى قوة كيانهم في مواجهة إيران، وكذلك يشعرون بقلق أكثر من أي شخص آخر حيال عدم إحياء الاتفاق النووي والتوصل إلى النتيجة المرجوة. ولكن هما عمليا وبناء على تقاسم الأدوار مع الجانب الغربي يحاول كل منهما أن يقوم بدوره على أفضل وجه في هذا السيناريو، ولكن هذا التمثيل الرديء والبالي سيترك تأثيره على أي إيران، وأي من هذه التهديدات الدبلوماسية والعسكرية المتزامنة ستجبر إيران على الاستسلام. أمر يصعب تحقيقه. الأمر المفروغ عنه والبديهي هو أن إيران في 1401 أصبحت مصداقا للمثل الشهير: كن ذئبا حتى لا تأكلك الكلاب. أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني أعرج على رسائلكم التي جاءتنا عبر الواتساب. معي رسالة من صبحي عبد الحميد، نستمع إليه، هي صوتية.
تحية لكم جميعا. إن عهد الستينات والسبعينات من القرن الماضي التي كان يتباهى العدو الصهيوني بإنصارات على العرب قد انتهى، وأنه لا مكان له اليوم مع الدولة الإيرانية ودول محور المقاومة، وأن الجنوب اللبناني شاهد على ذلك. وشكرا لكم أستاذ خالد.
شكرا لكم صبحي عبد الحميد على هذه المواصلة معنا في لقاء اليوم حدث وحوار، ومع عزيزنا أبو محمد مهدي من اليمن نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل التهديدات التي تطلقها إسرائيل ضد إيران الإسلامية على خلفية المفاوضات النووية تهديدات جوفاء، ولن تجرؤ إسرائيل على تنفيذها. وإن أقدمت إسرائيل على أي عمل عسكري ضد إيران فإن الرد الإيراني سوف يكون مدمرا لهذا الكيان المؤقت. كان معكم أبو محمد نادي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل. طبعا أعزائي الكرام، أمير عبد اللهيان أكد في اتصال هاتفي على التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع نظيره العماني بعملية المباحثات وتبادل الرسائل من أجل رفع الحظر، مشيرا إلى جهود جميع الأطراف خلال الأشهر القليلة الماضية، معتبرا الوصول إلى نقطة الاتفاق المنشودة في الوضع الحالي هو تركيز الولايات المتحدة على الواقعية وإظهار الإرادة اللازمة. وأيضا المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي استبق نتائج الاجتماع ليرد على ادعاءات مدير الوكالة الدولية رافائيل جروسي حول وجود فجوة رقابية في برنامج إيران النووي، مؤكدا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. وفيما حذر كمالوندي الوكالة الذرية من إصدار أحكامها حسب وثائق ملفقة من الكيان الإسرائيلي، دعا الوكالة الذرية والأطراف المتفاوضة إلى الابتعاد عن المؤامرات التي لن تسفر عن أي نتائج. وحول المواقع الإيرانية الثلاثة التي أشار إليها تقرير الوكالة الذرية، أكد كمالوندي أن طهران تعاونت بشكل كامل مع الوكالة بشأن هذه المواقع وأرسلت معلومات وأجوبة على أسئلة الوكالة، كما عقدت جلسات حوارية لحل الغموض. وبينما ترى طهران أن واشنطن والأطراف الأوروبية تعمل على شن حرب نفسية على إيران لانتزاع امتيازات منها، خيم التشاؤم على موقف مسؤولون أمريكيون أو مسؤولين أمريكيين الذين استبعدوا التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في أمريكا حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. بهذا أعزائي الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا وبرنامجكم من حدث وحوار تحت عنوان التهديدات الإسرائيلية ضد إيران على خلفية المفاوضات النووية. حتى الملتقى، تقبل التحيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جيتك بدمع الطفل يا بالفضل للملقى عطشان، أنا محتاجك وفهم عيو وشفة وأقرأ قرآن.
أنا محتاجك وفهم عيو وشفة وأقرأ قرآن.
بتعني بهمومي ومعاناتي، دمع عيني عباراتي، تندمع لو طاحت ألم بعدد خطواتي.
صوت القلب صاحب الإجرام يا عباس، جيتك وانا ادري بجفوفك دول جروح مأساتي،
لساني لدموع لك تنطلق كلماتي. يا قبلة الحاجة اجيت اسعي، شلت ايدي لك ادعي، رب الوفاء انت أصبحت وسلك دمعي
عشان الجهود يا أبو الجود والآلام ثقيلة والجرح يمك ينفتح يشرح لك وضعي
في الحزن ليل يا غالي وانطفى شمعي
يا بدر الإحسان طويل بكل ليلي ما أحمل ليل المعاناة جيتك بالأحزان لا تابك ينبابك أتأمل تنقضي الحاجات
ضيفك لدارك جاك الا رجل شوفتك لهفان انا محتاجك وفا ما يشفى واقرأ قرآن
انا محتاجك وفا ما يشفى واقرأ قرآن
باسمك اردت الآية الغيرة الوفا باسمك تعابيرة عالنهر ايثار المجد كاتب دساتيرة
يا معنى الاحساس يا عباس
حضرة مكتوب تعالوا تنتهي الحيرة إحساس الطوف داخل الحضرة إلك روحي شعر تقرأ لو ردت منك حاجتي أنخاك بالزهرة
تمتلك جثين يا أخو حسين فلا صار مثل هين بهم وثيت بكلمتك وزينة بالحرة
عينك نشوف دربنا ونفهم العبرة
محكم قرينات يا آية ويا راية ما طاحت من طاحن تفوق فارس عرفناك للغيرة بكل ديرة وما زالت تفاكر تفوف
كل زمن صوت الشرف باسمك هتف وتصيح لو طان أنا محتاجك وفا ما يشفى واقرأ قرآن
أنا محتاجك وفا ما يشفى واقرأ قرآن
عندي خدمتك هاي عز حاجة وأنا عطفك المحتاجة عباس ونقول الكرم أنت أصبحت تاجة
يا مالي الأفكار بلسان يحييك ضميري يا بالفضل سجلت من
هاجر بعد بمناجات اجيت وياك اتناجر مجنونك انا وخلي لوموني العواذل ما يغيروني صورة وفائك يا شهم مرسومة بعيوني
يا مخجل الماي وفاك نهر ضاق دمعتك سمعت كلمة الفاطمة هاي انا فسوني
حيدر يناديك شهمة تخيب ظنوني
تسلم يا عباس عن عينك ويمينك ويسارك ناداك الحسين يا رفعة الراس أفعالك بحلالك ويثارك لين الشرف دين
ما يجودك ما يجث من ينوصف كوثر الإيمان أنا محتاجك وفا ما يشفى واقرأ قرآن
أنا محتاجك وفا ما يشفى واقرأ قرآن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مع أنصار الحسين
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم ومن هذه الحشود المليونية التي تتدفق على كربلاء الحسين في كبرى زياراته القدسية زيارة مواكب الأنصار وزيارة المواساة لركب السبايا الأبرار وهم عليهم السلام يعودون في يوم الأربعين لطفوف كربلاء لزيارة الشهداء الأحباء ومنارات البراءة والولاء
أزورك
اسمك على نحر أزوره أجي مشاي حسين عدد ما ترمش العين أجي مشاي حسين عدد ما ترمش العين أزوره.
أيها الأفاضل، إن من عظيم بركات الزيارة الأربعينية أنها تمثل واحداً من أسمى مصاديق الاستجابة للأمر الإلهي بمودة أهل البيت المحمدي عليهم السلام، إذ أمر الله نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله ألا يطلب أجراً من أمته على كل ما تحمله في سبيل هدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور إلا أجر المودة في القربى، وهو أجر تعود بركاته بالدرجة الأولى على أهل المودة لأهل البيت المحمدي عليهم السلام، إذ ترسخ في قلوبهم روح اتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وبالتالي الفوز بحب الله. أيها الإخوة والأخوات، مصاديق لتجليات هذه المودة المقدسة لأهل البيت النبوي نتلمسها في كلمات زوار الأربعين الذين تشققت أقدام الكثيرين منهم في طريق زيارتهم مشيا لسيد الشهداء عليه السلام. نستمع لبعضها في التقرير الميداني التالي.
حياكم الله مستمعينا الأحبة. كما قلنا بأن في هذا العصر هناك من يجسد الجنون الذي تمثل به صحابي الإمام الحسين عليه السلام جون في طف كربلاء، وما زلنا نشاهد هذا الجنون ساريا وفعالا في عصرنا الحالي، بحيث وجدنا الكثير ممن يمشون مشيا على الأقدام إلى زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وما يثير الدهشة بأن هنالك الكبار والشيوخ المتقدمين في السن يتكئون على عصا، أو هناك من يجلس على الكرسي المتحرك وهم يصرون على الذهاب إلى زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام مشيا على الأقدام. نلتقي بأحد الزوار الذين يسيرون مع الزوار مشيا على الأقدام، وهو شيخ كبير متكئ على عصاه. أود أن أسأل من الحاج، يعني ما هدفك وما الدافع الذي أدى بك إلى أن تسير كل هذا الطريق من أجل أن تزور أبي عبد الله الحسين؟
الحسين حبه بالعالم هواي عميق، يعني كل يد ما يقول هو الحسين حب العالم. في شبيل يروحون يزورون حتى يحصلون أشياء كثيرة من عنده.
نعم،
لهذا السبب.
بارك الله فيك حجي. نعم. من يا منطقة؟
من البصرة.
من البصرة. أنت من البصرة ماشي لهنا؟
ماشي لهنا يعني 560 كيلو متر.
ما شاء الله بارك الله فيك. شنو حاجتك إن شاء الله من تروح توصل للإمام؟
طلب الشفاعة من عنده، إنا والولدنا والأهلنا كلهم وصغارنا جيراننا.
بارك الله فيك، نسألك الدعاء.
أشكرك، إنا ولك.
مشاية 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 مشاية
جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية.
لكم منا مستمعين الأطائب أطيب الشكر على طيب استماعكم لحلقة اليوم من برنامج مع أنصار الحسين، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ودمتم في أمان الله، ونسألكم الدعاء.
عشاقك خدامك أحبابك أيدامك
لك العام عناير
لا يمكن نتكبر صوبك يا أبو الأكبر
وانت الفوز والغاية
تصرخ هل من ناصر كلنا نقل لك حاضر هات السيف والراية اسمك تاج نشيله حتى الموت نجيله
مشاية.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.